بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاة وتم التسليم. هذا هو الدرس 21 من دروس كتاب الحج في شرح صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. وقبل أن ندخل في الدرس نعتذر عما بدر في صباح هذا اليوم، وقدر الله ما شاء فعل من انقطاع للشبكة وتعذر عن إلقاء الدرس. فالحمد لله على كل حال. وقفنا في الدرس السابق عند الحديث 76، عند الحديث 76، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى، وفي رواية هو واقف يخطب يوم النحر والناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج. ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وفي رواية لمسلم: حلقت قبل أن أرمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. وفيها: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. ورد نحو هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي رواية البخاري: رميت بعدما أمسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج. نأتي إلى تخريج هذا الحديث ونقول: الحديث أخرجه غير مسلم، هذا الحديث أخرجه غير مسلم البخاري، وكذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا بالنسبة لحديث عبد الله بن عمرو. أما حديث ابن عباس فأخرجه غير مسلم البخاري. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديثين، نأتي إلى شرح ألفاظ الحديثين، وهما حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس رضي الله عنهم. شرح ألفاظ الحديثين: نقول: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. هذا الوقوف كان عند جمرة العقبة، بينها وبين الجمرة الوسطى بعد الزوال يوم العيد. وقف النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسألونه. قول السائل: لم أشعر، قول السائل لم أشعر، أي لم أشعر طبعا بضم العين، لم أشعر بضم العين، أي لم أعلم ولم أفطن، إما لجهل أو نسيان، إما لجهل أو نسيان. قول النبي صلى الله عليه وسلم له: اذبح ولا حرج، أي ولا إثم عليك وضيق، ولا حرج أي ولا إثم عليك وضيق. وحرج نكرة ولا معرفة؟ نقول حرج هنا نكرة أو معرفة. نعم، نكرة أم معرفة حرج؟ نعم نعم، نكرة نكرة. والنكرة إذا سبقت بنفي أو نهي كما هو متقرر عند أهل اللغة أنها تفيد العموم، وهنا سبقت بنفي ولا حرج، فيفيد النفي جميع أنواع الحرج، فلا إثم عليك ولا فدية ولا أي نوع من أنواع الحرج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: اذبح، هذا ماذا يسمى؟ من أي أنواع الأفعال؟ اذبح من أي أنواع الأفعال؟ مضارع، أمر، هذا فعل أمر، هذا اذبح فعل أمر، تأملوا اذبح. غيرتهم إلى مضارع. هنا يقولون مضارع، جيد، تغيير طيب. هل هناك إجابة أخرى؟ هو فعل أمر، صحيح، هو فعل أمر، فعل هو فعل أمر، وليس معنى كل معارضة لكم في إجابتكم أن الإجابة خطأ، وإنما نريد أن نتعود على أن الإنسان يكون واثقا من إجابته دائما، أن يكون واثقا ما دام أنه هذا هو الذي استقر عنده لا يغيره بما حوله. وهناك هذا خروج عن الموضوع لكن لا بأس به، أقول هناك من الناس من يتأثر بمن حوله، يعني ليس فقط، دعوكم من هذه الأمثلة أو الأمثلة اللغة، لكن أيضا في حياته اليومية يتأثر بمن حوله، ربما ما قاله الناس قاله معهم، وربما هو يقتنى بشيء معين ويرتاح لشيء معين ولكنه يفعل كما يفعل الناس. ربما حتى في أخلاقنا، حتى في تعاملاتنا، نجد أننا أحيانا نداري كثير من الناس في بعض الأشياء حتى لو كانت خلاف الأفضل أو خلاف الصحيح، وربما نرتكب أشياء خاطئة لكن من أجل الناس فقط، من أجل الناس فقط. فيصبح الإنسان بينه وبين نفسه عنده، يعني داخليا عنده تضارب، وهو ليس مرتاحا ولكنه يلبس ما يريد الناس ويتخلق بما يريد الناس ويقول بما يقوله الناس، ولا شك أن هذا يريد أن فقط أن يكون مع الموجة فقط، ولو كان الحق خلاف هذا الموج. تجد أنه لا قناعاته، ليست له قناعات، أو ربما لباسه، أو ربما كلامه، أو ربما بعض أخلاقه، أو ربما برنامجه، أيضا ربما طالب العلم في تخطيطه لبعض الجوانب في طلبه للعلم، ربما يؤثر فيه أي شخص. وأقرب مثال هذا، بما أن من يسمعني من طلبة العلم، أقرب مثال لهذا، نجد هناك من الناس من ربما يطلب العلم، هناك من الناس من ربما يطلب العلم لكنه في طلبه للعلم، لكنه في طلبه للعلم يتأثر بمن حوله. إذا صار في حفظ متن معين، أو صار في قراءة كتاب ما، أو صار في شرح متن أو شيء ما، أو صار في طريقة من الطرق العلمية، نجد أنه يتأثر بمن حوله في ماذا؟ في أن يأتيه في أي لحظة من اللحظات يأتيه طالب علم آخر ويقول له أنا قرأت الكتاب فلاني وانتهيت من حفظ الشيء الفلاني. تجد أنه مثلا، على سبيل المثال دعونا نضرب مثال، قطع شوطا كبيرا في حفظ كتاب التوحيد، فأتيه شخص آخر ويقول له مثلا حفظ أمدة الأحكام مقدمة على حفظ كتاب التوحيد وإلى غير ذلك، ثم هو يغير قناعات هذا الشخص الذي صار في طريقه لفترة طويلة وقطع شوطا كبيرا، ثم هو ينتقل من حفظ كتاب التوحيد ويقف في المنتصف ويذهب إلى أن يحفظ مثلا، يبدأ في عمدة الأحكام، ثم ما أن يسير قليلا إلا ويأتيه صارف آخر، فيكون كالذي يتذوق من هذه البساتين ولم يتقنها أو لم يأخذ ما فيها من ثمرة كاملة. وهذه يعني بعض طلاب العلم يعني ذواق، ليس طالب علم مستمر ثابت، وإنما هو ذواق، ما قيل له يفعله، حتى لو كان فعله أو ما سار عليه في طريقة في طلب العلم طريقة صحيحة سليمة ليس فيها شيء. يعني أصح الصورة أكثر ووضح الصورة أكثر، أنتم ترون رؤوس أهل العلم مثلا في واقعنا الذي نعيشه، لا يمكن أن يكونوا قد ساروا في طريقة واحدة جميعهم، نعم يتفقون في أصول، نعم يتفقون في أصول، ولكن لا يمكن أن يكون الجميع سار في طريقة واحدة. يعني الجميع مثلا قدم مثلا كتاب التوحيد ثم حفظ أمثلة الأحكام، أو ربما حفظ متون وقدمها على متون أخرى. لا، ما دام الإنسان يسير في طريقة صحيحة بالجملة، هي طريقة صحيحة، فليثبت وليستمر ولا يستمع لمن حوله، لأن الاستماع لمن هو قريب منك ربما يؤخر الإنسان لأشياء في أشياء كثيرة. وأيضا من طلاب العلم من يكثر الالتفات لفلان وفلان، ماذا فعل فلان، ماذا حفظ، ماذا قرأ، ماذا حضر من الشروحات، ماذا أتقن، ماذا راجع، ماذا أخذ. وتطلعه ليس عن تطلع منافسة، وإنما هو تطلع يريد فقط تشفي، يريد أن يعرف ماذا فعل وماذا. وكثرة الالتفات وكثرة السماع لأقوال الآخرين، ما يعني ما دمت أنت على صواب، كثرة الالتفات للآخرين وسماع أقوالهم ونحو ذلك، والاضطراب الموجود عند بعض طلاب العلم، هذا يؤخر يعني البرنامج العلمي بشكل كبير جدا. يعني مثلا، وهذا أيضا يحدث، أنا ربما مثلا على سبيل المثال أكون قد حفظت أمثلة الأحكام، وحفظت مثلا الأربعين النووية، وحفظت على سبيل المثال بلوغ المرام، كتب حديثية حفظتها في بالتدرج على سبيل المثال. آتني شخص وهو قد قطع شوطا في حفظ القرآن، حفظ 15 جزءا أو 20 جزءا، وهو لم يدخل في أي حفظ من المتون الأخرى، وعنده قناعة، وجاء عن مثلا نصيحة من شيخه أو من أحد ما، فأن يقول له استمر في حفظ القرآن، وإذا انتهيت من هذه العشرة الأجزاء المتبقية يكون هناك برنامج في طلب العلم من حيث ماذا؟ من حيث المتون وغير ذلك. فأتيه شخص وهو يحفظ القرآن، يقول له أنت لك 5 سنوات أو 6 سنوات أو 6 سنوات أو 7 وأنت تحفظ القرآن، ولا يمنع أن تدخل برنامجا آخر في حفظ المتون وإلى غير ذلك، ولا يمنع أن تقسم وقتك وتأتي بالمتون هنا من هنا. ممكن مقدرة هذا الشخص لا يستطيع أن يستوعب برنامجين في آن واحد. ثم آتي وقل له أنا قد حفظت 40 نووية وحفظت العمت الأحكام وحفظت بلوغ المرام وقضيتها في فترة وجيزة، مباشرة ما أن أقول له هذه الكلمات هو يضعف، يضعف في قناعاته ويضعف في تصوراته، ويظن أنه ماذا؟ أنه قد سلك طريقا ليس صحيحا. ثم بعد ذلك يبدأ عنده التردد، ويبدأ عنده الاضطراب وإلى غير ذلك. فلو أكسر النتيجة وقلنا لصاحب القرآن الذي حفظ 20 جزءا، أنت الذي تكلم وهذا وذاك الذي ينصت لك ويستمع، لقال ذلك الشخص أنا حفظت 20 جزءا وأراجع في اليوم مثلا كل يوم جزء، وأقرأ وردي في النوافل، وأقرأ بعد صلاة الفجر، والآن أنا متقن لهذه 20 جزءا، واسألني في أي سورة. من الذي يضعف؟ الأول. فنقول دائما إذا جاءك شخص ويملي عليك برنامجه وأنت على طريقة صحيحة، وأنت على طريقة صحيحة، حاول وهو يملي عليك هذه الكلمات وبرنامجه ماذا فعل وعامل 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 وإلى غير ذلك، حاول أن تستذكر أنك أيضا أنت في المدة الذي هو حافظ هذه المتون من الحديث أنت كنت تراجع القرآن، ووصلت إلى شيء من الإتقان، وصلت إلى شيء من الحفظ وإلى غير ذلك. وحينئذ ماذا يكون الإنسان؟ لا يعني يقتنع بأي كلام يملى إليه. أما الذي برنامجه وطريقته خاطئة، فهذا لا شك أنه لا بد أن يستشير غيره وينظم له ويشير عليه ما هو الأصلح لنفسه. أذكر ولو أني استطردت في هذا، لكن أذكر يعني أختم بهذا المثال. أذكر أنه جاءني أحد الأخوة وقال لي حفظ 40 وحفظ العمدة، عمدة الأحكام، وكان قد حفظ القرآن وأنهاه، ثم قال لي أريد أن أحفظ، ماذا تنصحني بعد العمدة الأحكام؟ قلت أنصحك ببلوغ المرام. قال طيب لماذا لا أحفظ الصحيحين؟ قلت له حفظ الصحيحين جيد ومهم جدا للغاية، ولكن من حيث طلب العلم بلوغ المرام مقدم على ذلك، لأنه يجمع لك الأدلة تحت باب واحد. فما أن تتقن مثلا تدرس فقه الطهارة إلا وقد حفظت كل أدلة الطهارة، إذا كنت ممن يحفظ بلغة المرام بالجملة، وهكذا يعني. ثم بعد ذلك انتقل للصحيحين، لأن الصحيحين واسع جدا ويتناول فروع كثيرة ليس فقط في الأحكام. قال بعد ذلك طيب، ثم استمر في حفظ بلغة المرام. جاءه من يأتي وقال له لماذا لا تحفظ الصحيحين، لماذا لا تترك بلغة المرام وتحفظ الصحيحين؟ وأصبح هذا الشاب جاءني مرتين أو ثلاث وهو يقول لي ما رأيك أرجع وأحفظ الصحيحين وأبدأ في الصحيحين. مرة من المرات قلت له اسمع أخي، يعني لا يعني أنك إذا بدأت بحفظ الصحيحين أو حفظ بلغة المرام لا يعني أنك على طريقة خاطئة، لا بأس، تريد أن تحفظ الصحيحين احفظ الصحيحين، استمر، أهم شيء الاستمرار. وما دام أنه من المحفوظات المهمة أيضا، وأنا عندي أنه ليس أهم من البلوغ بلوغ المرام، ولكن لا يمنع، استمر احفظ الصحيحين، ولكن لا تتشتت هكذا وتطلب من كل شخص مثلا أن يشير عليك. لكن ما دمت أنك استشرت أحدا آخر وقال لك احفظ الصحيحين، أنا الآن أضم صوتي إليه فقط مراعاة الحالة التي تمر بها أنت يعني، وهذا الاضطراب الذي يرددك كثيرا. وربما بهذه الفترة التي ترددت فيها كثيرا لو حفظت أوها استمريت في حفظ الصحيحين لقطعت مشوارا كبيرا. لكن أنا أقول لك الآن ابدأ في حفظ الصحيحين، لماذا؟ لأنك استشرتني ثلاث مرات أو أربع مرات أو إلى غير ذلك، ولازلت في اضطراب منذ فترة ولم تكن عزيمتك في الحفظ قوية. فلذلك أنا أقول لك ما دمت أنك لم تستطع أن تتغلب على نفسك في هذا احفظ الصحيحين، وما دام أن يعني تطلعك قوي لحفظ الصحيحين احفظ الصحيحين، وإذا انتهيت ارجع البلوغ ما في إشكال. ثم بدأ في حفظ الصحيحين واستمر لفترة، ثم بعد ذلك رجع إلي مرة أخرى وقال أنا أريد أن أرجع إلى بلوغ المرام. قلت له يا أخي أهم شيء لا تضطرب، وأهم شيء لا تسمع كثيرا ما دمت أنك قد استشرت من تثق به. أيضا اعرف ولا بد أن تعلم أن كل من طلب العلم لم يسيروا على طريقة واحدة، هذا ليس قرآنا منزل وليس شيئا لا بد أن نأتي بهذه الطريقة، هناك أصول لا بد أن نستمر عليها وهي من الأنسب أن نأتي فيها، لكن الأشياء الأخرى لا يمنع أنك تحفظ هذا أو تقدم هذا ما دام أن في الأمر ساعة. لكن المصيبة الكبرى في الأشياء الأخرى، اضطرابك وضعف همتك وعزيمتك، كل هذه الأمور التي أثرت عليك وعلى تقدمك. وأحيانا يوجد من الناس من هو عنده مقدرة قوية جدا على الحفظ وعنده مقدرة قوية جدا على الفهم وعنده وقت، لكنه يعني ربما يؤثر فيه أشياء أخرى، تؤثر فيه أشياء معنوية، ربما يعني يكون عنده طبع، هذا الطبع قد غلب عليه بأشياء كثيرة، كان يكون مثلا من الطباع التي ربما تكون سلبية في هذا، على سبيل المثال كان يكون هو اجتماعي بشكل كبير، هو إن جلس وحفظ يحفظ ويتقانه جيد، وإن درس فهو يفهم ويستطيع، ولكنه ما أن يمر فيه جلسة أو شيء أو أمر اجتماعيا إلا أنه القلب يفز إلى ذلك ويطير. فهذه ربما تؤثر عليه، وربما يوجد شخص آخر أقل منه بكثير حفظا وفهما إلا أنه سبقه في فروع كثيرة. على كل حال هذه خاطرة أو شيء قد ربما مر أثناء هذا السؤال، وجزا الله خيرا من كان سببا في ذلك وتردد أولا في سؤالنا الأول عن قولنا فعل اذبح هل هو أمر أو مضارع، ثم تفرعنا لهذه المسألة. نرجع إلى الدرس مرة أخرى، وقلنا أن قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذبح ولا حرج، اذبح قلنا أنه فعل أمر، والأصل في الأوامر ماذا؟ الأصل في الأمر أن يكون ماذا؟ الوجوب أو الاستحباب؟ الوجوب. طيب إذن هذا المتقرر في الأصول أن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يأتي صارف يصرفه عن وجوب الاستحباب. طيب بناء على قولكم هنا، هل نقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اذبح ولا حرج يعني يجب عليك أن تذبح؟ نعم، نقول بناء على قولكم هنا أن الأصل في الأمر الوجوب، هل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر هذا الرجل في أن يذبح يجب عليه وجوبا؟ نعم، أنتم قلتم قبل قليل أن الأصل في الأمر أنه الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج، اذبح ولا حرج. طيب هذا اذبح فعل أمر، هل نقول يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل يجب عليك أن تذبح وأن تبدأ بالذبح؟ يقول هنا لا، إن شاء ذبح أو يحلق، الذي يريده ويتيسر له قدمه. طيب هذا من حيث الحكم الشرعي الذي مستقر في الأذهان، لكن إذا أردنا أن نتكلم عن القواعد الأصولية، أنتم قلتم قاعدة أصولية مهمة جدا، وهي قاعدة أصولية متفق عليها، وهي أن الأصل في الأوامر الوجوب، الوجوب إلا أن يأتي صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. يقول هنا بل على سبيل الاستحباب لأنه تحول من الوجوب إلى الاستحباب. طيب ما الذي حوله من الوجوب إلى الاستحباب؟ إذا قررنا قاعدة أصولية لابد، القاعدة لابد لا تسمى قاعدة إلا لأنها متينة وركن ركين. نعم، طيب إذا نقول هناك قاعدة تحت هذه القاعدة الأصولية، وهي تقول أن الأمر إذا ورد في مقام يتوهم فيه الحظر والمنع فإنه يفيد الإباحة. مرة أخرى أقول هناك قاعدة أصولية أخرى، أن الأمر إذا ورد في مقام يتوهم فيه الحظر والمنع فإنه يفيد الإباحة، فإنه يفيد الإباحة. نضرب مثال في الواقع، على سبيل المثال رجل قال لابنه مثلا، الابن مستقر في ذهنه ماذا؟ أنه أن والده يمنعه دائما من أن يخرج في وقت المغرب، إذن هذا حظر عنده، هو الآن في اعتقاده أنه من المحظور الخروج في وقت المغرب. لما يقول الأب للابن اخرج، هذا أمر، لكنه أمر جاء في مقام يتوهم فيه الحظر والمنع، فهو إذن يفيد الإباحة. فلا يعني هذا أن الأب يريد أن يأمره بالخروج، ولكن يريد أن يبين له أن ما هو مستقر في ذهنك من التوهم من أنه ممنوع الخروج، هذا الذي استقر في ذهنك غيرته وبدلته وقل لك أخرج، يعني أبحت لك الخروج. هنا توهم هذا الرجل أن الذبح، أن الحلقة قبل الذبح محظور، فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أحار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. فجاء هذا الأمر في مقام يتوهم فيه الحظر والمنع، لأن هذا الرجل السائل كان يظن أنه لا يجوز له أن يحلق قبل أن ينحر، فيظن أن هذا محظورا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الأمر بعد هذا الاعتقاد وهذا التوهم، توهم الحظر والمنع، فإنه يفيد الإباحة. فهذه قاعدة أصولية تدخل تحت القاعدة الأصولية الكبرى. طيب نأتي إلى فوائد الحديثين. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على أن مخالفة الترتيب لأعمال يوم النحر بتقديم بعض الأعمال على بعض لا حرج فيه. إذا نقول الحديث دليل على أن مخالفة الترتيب لأعمال يوم النحر بتقديم بعض الأعمال على بعض لا حرج فيه. تقدم معنا أكثر من مرة الترتيب الصحيح أو المسنون في أعمال يوم النحر. من الذي يستطيع أن يفيدنا بها أولا؟ أنا أقول ما هو الترتيب المسنون في أعمال يوم النحر؟ من يستطيع أن يرتبها لنا أولا ويسبق ذلك؟ نعم، نعم. قل هنا رمي حلق، لا خطأ. نعم رمي طواف حلق، لا نعم رمي نحر حلق طواف، صحيح رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف معه السعي. رمي هذا أول شيء، خذ من الرمي حرف الراء وقل نحر، وخذ من النحر حرف الحاء وقل حلق، ثم يبقى الطواف مع السعي. فحديث الباب أفاد ماذا؟ أن تقديم بعضها على بعض لا حرج، ولا خلاف أن الناس والجاهل في التقديم والتأخير لا حرج عليه. يعني من قدم مثلا على سبيل المثال الطواف، قدم الطواف والسعي مثلا على الرمي، وقلنا له لماذا قدمت ذلك؟ قال والله أنا ما أعرف، جاهل أو ناسي، فلا حرج عليه. لا إشكال أن الجاهل والناسي يدخل في هذا الحديث، هذا بالاتفاق، لكن اختلفوا في العامد، من تعمد المخالفة هل هو مقصود في هذا الحديث أو لا، هذا فيه خلاف. القول الأول أن رفع الحرج في التقديم والتأخير إنما هو للجاهل والناس فقط، أما العامد فلا يجوز له أن يؤخر ويقدم في أعمال هذا اليوم، فلا بد أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف مع السعي. وهذا قول أبي حنيفة. ما دليله؟ قال نستدل لذلك بقول السائل أنه قال لم أشعر، لم أشعر، وهذا يفيد الجهل والنسيان. والأسئلة، هناك أسئلة أخرى جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها قول السائل لم أشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أكثر من مرة وكل مرة يقول افعل ولا حرج. قالوا، قال أبو حنيفة وذكر من انتصر لهذا القول، قال أن الأسئلة الأخرى مطلقة وهذا مقيد، أنه قال لم أشعر يعني أنني كأنني ناسي أو جاهل، فقال المطلق يحمل على المقيد. قال وأيضا أن هؤلاء السائلين عرب، أن هؤلاء السائلين أعراب، والأعراب يكثر فيهم الجهل، فاختار أبو حنيفة أن العامد أنه لا يجوز الإنسان أن يتعمد في التقديم والتأخير. هذا القول الأول. القول الثاني أن رفع الحرج في التقديم والتأخير ينطبق على العامد أيضا، ينطبق على العامد أيضا، وهذا هو قول جمهور العلماء وهو الأظهر والله أعلم، أنه كل من حج في ذلك اليوم وكل من أدرك ذلك اليوم فإنه يجوز له أن يقدم ويؤخر ولا حرج في ذلك. ويدل على ذلك أن السائلين اختلف حالهم حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سائل، ومنهم من قال لم أشعر، ومنهم من قال لم أشعر، ومنهم من لم يتلفظ بهذا اللفظ، وأنا مباشرة سأل وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقت قبل أن أرمي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. آخر يقول أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج، وهكذا. فالأسئلة جاءت متنوعة، ومنهم من قال لم أشعر، ومنهم من لم يقل ذلك، فالأصل أنه للعامد ولغير العامد. أيضا من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى السائلين، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم السائلين الذين وقعوا في هذه المخالفة، لم يقل لهم إذا وقعتم في، أو مثلا على سبيل المثال لما يأتي السائل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له مثلا لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى السائل ويقول له مثلا على سبيل المثال لو تكرر منك هذا العمل فافعل كذا، أو لا انتبه لا يتكرر منك هذا الأمر. فلما لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على أنه عام لكل أحد سواء كان عامدا أو جاهلا وناسيا. أيضا ما يدل على ذلك حديث الباب حيث قال الراوي فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وهذا عام لكل أحد. وأيضا هذا هو الموافق لمقاصد الدين من التيسير، لا سيما في زماننا وكثرة الحجيج ومشقة التواجد في بقعة واحدة. تصور أن كل الناس ألزموا بأن يرموا أولا، لا شك أنه يكون هناك حرج ومشقة بالغة على الناس، والمخالفة هنا تيسر لهم حيث أن بعضهم يذهب ليطوف وبعضهم يذهب للرمي وهكذا. الفائدة الثانية في الحديث أو في الحديثين نقول الحديث فيه دلالة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس والاستماع لفتاواهم وإشكالاتهم، وهكذا ينبغي لمن آتاه الله علما أن يبذل نفسه للناس فيعلمهم، لا سيما في المواسم كالحج ورمضان ونحوهما. وقبل أن أخرج من هذا الحديث أقول ينبغي للمسلم أن يحرص على تطبيق السنة. فبعض الناس في ذلك اليوم يوم النحر، حتى أني سمعت بعض الناس يسمي هذا اليوم بدل يوم النحر يقول هذا يوم افعل ولا حرج، هذا يوم افعل ولا حرج، مع شديد الأسف. وهذا لا يصلح أن يقوله إنسان، بل أن ولا يصلح أن يتمسك بهذه الألفاظ في أن يعني يترك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتهاون بها ويسمي هذا اليوم بإفعل ولا حرج ويكون من قوله وفعله كذلك، بل يحرص الإنسان على تطبيق السنة. فإذا كان لا يستطيع ذلك فإن الرخصة موجودة ولله الحمد والمنة، فيقدم ويؤخر تبعا لما هو الأرفق به. ولكن لا يكون الإنسان نيته من أول الأمر أنه يأخذ بالرخصة، لأن الأخذ بالرخصة في من أول مرة لا شك أنه يعود الإنسان على ماذا؟ يعود الإنسان على أنه تضعف همته وعزيمته ويتساهل في كثير من الأحكام والمناسك، وهذا لا شك أن هذا شيء يجعل الإنسان يتهاون بكثير من العبادات، ثم دليل على ضعف الإيمان، أو ربما مع الوقت يكون إيمانه ضعيفا. نأتي إلى الحديثين الذين يليان هذا الحديث، وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى وأنا عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال أنس له قال افعل ما يفعل أمراؤك، افعل ما يفعل أمراؤك. نأتي إلى تخريج الحديثين، نقول حديث ابن عمر أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري وأخرجه أبو داود، وأما حديث عبد العزيز بن رفيع فأخرجه غير مسلم البخاري وأبو داود. نأتي إلى شرح الفاظ الحديثين. عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أدركته وفهمته. يوم التروية هو أي يوم؟ يوم التروية اليوم التاسع أو العاشر؟ نعم أنا يقولون الثامن. نعم هو اليوم الثامن، هو اليوم الثامن. وتقدم معنا أنه سمي يوم التروية، لماذا؟ لأنهم كانوا ماذا؟ يروون فيه من الماء وينقلونه معهم إلى عرفات وإلى مزدلفة، لأن تلك الأماكن ليس فيها ماء في الزمن السابق. قوله أو انتهينا من أو قبل ذلك قوله يوم النفر، ما هو يوم النفر؟ ما هو يوم النفر؟ لو قلنا يوم اليوم الثامن يوم التروية، يوم التاسع يوم عرفة، يوم العاشر يوم النحر ويسمى يوم الحج الأكبر، يوم الحادي عشر، نعم ماذا يسمى يوم الحادي عشر؟ تذكرون ذلك؟ اليوم الحادي عشر ماذا يسمى؟ يسمى يوم القر، يوم القر. واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، لأن المتعجل إذا أراد أن ينفر من منى ويذهب فإنه يبدأ يعني يستطيع أن ينفر يوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. وهذه الأيام الثلاثة التي هي يوم القر ويوم النفر الأول والثاني تسمى أيام التشريق، تسمى أيام التشريق. إذن قوله هنا يوم النفر يعني المقصود به اليوم الذي ينفر فيه الحاج، ينفر فيه الحاج من منى فيودعها بعد انتهاء المناسك، وهو بالنسبة للمتعجل يوم الثاني عشر. وبالنسبة للمتأخر فهو يوم الثالث عشر بالأبطح. الأبطح تقدم معنا أيضا هو البطحاء التي بين مكة وميناء، من يخرج من ميناء متجها إلى مكة فإنه يمر بالأبطح، فإنه يمر بالأبطح، وهو وادي. من بطح من الوادي هو الذي يسمى الأبطح، ويسمى أيضا في نفس الوقت المحصب لكثرة الحصبة التي فيه تحملها السيل، ويسمى المعرس لأنه يعرسون فيه يعني يعنامون فيه، ويسمى أيضا خيف بني كنانة كما سيأتي. إذن له أربعة أسماء. قوله افعل كما يفعل أمراؤك، أنس قال لعبد العزيز بن رفيع افعل كما يفعل أمراؤك، لماذا؟ لئلا يخالف ابن رفيع أمراؤه فيفارق الجماعة. وكان الأمراء في ذلك الوقت لا يواظبون على أداء صلاة الظهر في مكان معين كالأبطح. النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نتصور أكثر، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نفر من منى وخرج منها أقام في الأبطح، وأقام في الأبطح يعني رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة بعد الزوال ثم ذهب إلى الأبطح وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد النبي صلى الله عليه وسلم رقده كما دلت عليه رواية البخاري، يعني نام يسيرا ثم قام وذهب إلى مكة وطاف للوداع، وذلك في وقت السحر. لما انتهى من ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في مكة عند البيت، ثم بعد ذلك ذهب إلى المدينة النبوية. قوله بالمحصب تقدم معنا، المحصب هو الأبطح. الآن هذا السؤال من عبد العزيز بن رفيع لأنس بن مالك، اسأله عن ثلاثة أيام، سأله عن يوم التروية، وسأله عن يوم النفر، أو سأله عن يومين، نعم عن يومين، سأله عن يوم التروية وعن يوم النفر، وسأله عن الأبطح أيضا. يوم أخبر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا عبد العزيز بن رفيع سأل أنس بن مالك أين صلى الظهر يوم التروية، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى. إذن هذا يؤخذ منه أن الحاج يصلي الظهر، السنة يصلي الظهر بمنى يوم التروية، سيأتي إن شاء الله في فوائد الحديث. قوله ثم ركب إلى البيت فطاف به، مقصود به طواف الوداع. نأتي لفوائد الحديثين. نقول حديث ابن عمر فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، حديث ابن عمر فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر في منى. حديث ابن عمر فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر في منى، يعني بعدما انتهى من الأنساك، أنساك يوم النحر، رجع وصلى الظهر في منى. وتقدم معنا في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة. كيف نجمع بين الحديثين؟ وهذا تقدم معنا سابقا وجمعنا بينهما. ماذا تقولون في الجمع بين الحديثين؟ نقول هنا ابن عمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر في منى، وجابر أخبر أنه صلى الظهر يوم النحر في مكة. كيف الجمع بين الحديثين؟ كيف الجمع بين الحديثين؟ نعم، هنا يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في مكة ورجع إلى منى فصلى بهم الظهر نافلة. سنتم بارك الله فيكم، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهذا هو الجمع بين الروايتين، أنه صلى الظهر في مكة كفرض له، ثم رجع وصلى وجد أصحابه لم يصلوا الظهر فصلى بهم الظهر في منى. الفائدة الثانية، قل حديث ابن رفيع في دلالته على أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية في منى، وتقدم هذا في حديث جابر أن السنة للحاج أن يحرم بالحج إن كان متمتعا قبل الزوال يوم التروية، ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء من الغد والفجر من الغد في منى، ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفة. هذا تقدم معنا في حديث جابر. الفائدة الثالثة، نقول حديث ابن رفيع ورواية البخاري فيهما دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى بعدما رمى الجمرة يوم الثالث عشر اتجه إلى الأبطح، اتجه إلى الأبطح ونزل فيه، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي آخر الليل ذهب وطاف للوداع. وسيأتي هذا النزول في الأبطح، هل هو سنة أو لا؟ هل يسن لكل، يعني اليوم الناس نفروا من ماذا؟ الناس اليوم نفروا، المتعجب منهم نفر من منى، هل من السنة يذهبون إلى الأبطح ويمكثون كما مكث النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ كذلك الذين ينفرون يوم الغد متأخرون في ذلك، هل من السنة أن ينزلوا في الأبطح كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي بإذن الله تعالى في الأحاديث القادمة. نأخذ الحديث الذي يليه، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. وفي رواية عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، كان يرى التحصيب سنة. وعن عائشة قالت نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن من منى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك إن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب. هذه الثلاثة أحاديث كلها تدور في مسألة واحدة، كلها تدور في مسألة واحدة، وهي النزول الأبطح بعد النفر. يعني الناس اليوم المتعجب منهم من نفر من منى، هل من السنة له أن نقول من السنة أن نقول له من السنة أن تنزل في الأبطح وتمكث فيها كما مكث فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذهب وتطوف الوداع، أو نقول ليس بسنة؟ هنا ابن عمر أخبر أنه سنة، عائشة تقول ليس بسنة، أيضا جاء في حديث ابن عباس أنه ليس بسنة، أبو هريرة رضي الله عنه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد النزول في أيضا في الأبطح وهو خيف بني كنانة، هو المحصب. وذكر نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، المقصود هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن ذلك المكان هو حدثت فيه هذه الحادثة، حينما كتبوا الصحيفة في أن لا يناكح بني هاشم ولا بني المطلب حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم، سوف يأتي بإذن الله تعالى. نأتي إلى تخريج هذه الأحاديث، تخريج هذه الأحاديث، نقول حديث ابن عمر أخرجه مسلم وانفرد به، لم يروي غير مسلم من أصحاب الكتب الستة. وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم والبخاري، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم والبخاري وأبو داود. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. التحصيب، التحصيب المقصود بالتحصيب أي النزول بالمحصب. تقدم معنا في الحديث السابق أن المحصب هو الأبطح. قولها أسمح لخروجه أي أسهل لتوجهه إلى المدينة وخروجه من مكة. هنا عائشة رضي الله عنها تريد أن تبين أن نزول الأبطح ليس بسنة، وإنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا لأنه هو الذي على طريقه إلى المدينة، كان أسهل لخروجه. قول النبي صلى الله عليه وسلم نازلون غدا بخيف بني كنانة، الخيف بفتح الخاء هو من حدر عن الجبل، وخيف بني كنانة هو الأبطح وهو المحصب. فأربعة أسماء هي لمكان واحد، المحصب، الأبطح، المعرس، خيف بني كنانة، كلها تدل على مكان واحد. أين هذا المكان؟ نقول هذا المكان من خرج من منى متجه إلى مكة فإنه سوف سيمر بالأبطح. قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث تقاسموا على الكفر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حادثة، قال لأصحابه نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، كأنه قال نحن نازلون غدا بالأبطح. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حادثة حدثت في هذا المكان، وقال حيث تقاسموا على الكفر، وذلك ماذا؟ أن قريش تقاسموا على، تعاهدوا على أمور وخصال هي من خصال الكفر والباطل، كقطيعة الرحم ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم ومقاطعة أهله، وتحالفوا واتفقوا على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني عبد المطلب من مكة إلى هذا الشعب. وهو ماذا هذا الشعب؟ وهو الأبطح. لاحظوا الآن قريش ماذا يريدون؟ كتبوا صحيفة واتفقوا وتعاهدوا على شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث تقاسموا، يعني حيث تعاهدوا واتفقوا على الكفر، يعني على خصال من خصال الكفر، وهي قطيعة الرحم، حيث قطعوا من؟ قطعوا بني هاشم وقطعوا بني المطلب حيث تقاسموا على الكفر. ماذا فعلوا قريش؟ أرادوا أن يقاطعوا رحم بني هاشم وبني المطلب ويحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقاطعوا أهله، واتفقوا على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب من مكة إلى الأبطح تنكيلا بهم. وكتبوا الصحيفة المشهورة التي كتبوا فيها أنواعا من الباطل، ومن ذلك الأشياء التي كتبوها واتفقوا عليها أن لا يناكحوا ولا يبايعوا بني المطلب ولا بني هاشم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. إذا أردتم ذلك فأسلموا لنا النبي صلى الله عليه وسلم، نرجعكم إلى ماذا؟ إلى مكة. إذا لم تفعلوا ذلك سوف نخرجكم أنتم والنبي صلى الله عليه وسلم إلى الأبطح، نريد أن ننبذكم عن مكة. فأرسل الله تعالى على هذه الصحيفة أرضة تأكل ما فيها من الباطل، فأكلت ما فيها من الباطل وأبقت ما فيها من الحق، ولم يستمروا عليها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح بعدما في حجة الوداع إعزازا لظهور الدين وظهور الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هذه الحادثة، نحن نزلون غدا بخير بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وبين هذه الحادثة وقال وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد فقط أن يبين أن هذه الحادثة حدثت في ماذا؟ أن قريش تقصدوا إخراجنا وطردنا إلى الأبطح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينزل في الأبطح ليبين أن هذا المكان مكان عز للإسلام والمسلمين، وليس مكان نطرد إليه، وأن أمر قريش لم يتم. وحينئذ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين العزة فنزل في الأبطح. هذا من حيث شرح ألفاظ الحديث. نأتي إلى الفوائد، فوائد هذه الأحاديث الثلاثة. أول نقول الأحاديث فيها بيان مسألة حكم نزول الأبطح، وفي المسألة خلاف. بعدما اتفق العلماء كلهم أن نزول الأبطح ليس من مناسك الحج والعمرة، يعني ليس من المناسك أنه لكل حاج أنه لا بد أو من السنة أن يذهب إلى الأبطح، لا، وإنما هل هو سنة مطلقة أو لا، اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول قالوا أن نزول الأبطح سنة، وهذا مذهب الخلفاء الراشدين وهو مذهب جمهور العلماء. استدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث أبي هريرة الذي معنا في الباب، حيث نزله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وذلك لإظهار عز الإسلام وإبطال ما عليه أهل الكفر وما تعقدوا عليه من باطل. فقالوا هو سنة، كما أن الرمل سنة، الرمل والمشي السريع في الثلاث أطواف الأولى سنة لإغاظة المشركين، كذلك نزول الأبطح قالوا أنه سنة لإغاظة المشركين وإعزاز الدين. هذا القول الأول وهو فعل الخلفاء الراشدين. القول الثاني أن نزول الأبطح ليس بسنة، وإنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أسهل لطريقه، كما قالت عائشة رضي الله عنها. استدل أصحاب هذا القول بحديث عائشة في الباب، وهو مذهبها رضي الله عنها ومذهب ابن عباس رضي الله عنهم. ونقول هذه المسألة لا تفيدنا كثيرا. لماذا؟ لأن هذه السنة حتى لو قلنا أنها سنة لا يمكن تطبيقها في زماننا هذا لعدم وجود المحصب أو الأبطح في يومنا هذا، لأنها قد بنيت في مكانه بنيان وطرق للسيارات ونحو ذلك، فنزوله ليس بالأمر المتيسر هذا اليوم. الفائدة الثانية نقول الحديث فيها دلالة على أن المسائل الفرعية قد يقع فيها خلاف بين الصحابة، نأتي الحديث الذي يليه، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأتي إلى تخريج هذا الحديث. هذا الحديث أخرجه غير مسلم، البخاري وأبو داود وابن ماجه. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. العباس بن عبد المطلب هو من؟ ما هي قرابته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ عباس بن عبد المطلب كيف قرابته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم هو عمه. قوله استأذن أي طلب الإذن والرخصة أن يبيت بمكة ليالي منى، أي يدع المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، هذه الليالي التي نعيشها، فاستأذن أن يدع المبيت في منى هذه الليالي ويبيت بمكة. من أجل ماذا؟ من أجل سقايته، أي من أجل أن لا تنقطع مصلحة سقاية ماء زمزم. وكانت مصلحة السقاية كانت من أعمال قريش القائم عليها بنو عبد المطلب، وبالأخص القائم عليها آل العباس، يعني عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا قائمين عليها في الجاهلية والإسلام، نأتي لفوائد هذا الحديث. نقول الحديث دليل على الترخيص لأهل السقاية بإسقاط المبيت عنهم ليالي أيام التشريق، فلا يبيتون في منى لاحتياجهم لهذه الرخصة، مراعاة لماذا؟ مراعاة للمصلحة العامة. الآن تصوروا معي، العباس وعبد المطلب هو الذي يسقي، أمر السقاية سقاية الحاج كان إليه، وهو يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أو يطلب الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في أن يأذن له في أن يترك المبيت منه حتى يعني يستطيع أن يتدارك السقاية، لأن السقاية تحتاج الخروج من منى والذهاب وجلب الماء ونحو ذلك، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. المصلحة هنا هل هي عامة أو خاصة؟ عامة. لماذا؟ لأن سقاية المسلمين، سقاية المسلمين من ماء زمزم، ولذلك نقول يلحق بهؤلاء من يماثلهم كما ذكر أهل العلم، من اشتغل بمصالح المسلمين كالأطباء مثلا، كرجال المرور، كرجال الأسعاف ونحوهم ممن يشتغل بمصالح المسلمين، هؤلاء نقول لهم إذا كنتم مثلا، على سبيل المثال عندنا طبيب مثلا المستشفى خارج منها، هو حاج لكنه لا يستطيع أن يعني مثلا، على سبيل المثال تصور معي أن هناك طبيبا يداوم أو يذهب إلى شغله في الليل في فترة المساء، هو يسأل يقول أنا إن بت في منى تنقطع مصالح المسلمين، من الذي يعالجهم والمستشفى خارج منى؟ فنقول له أنت من الذين يرخص لك أن تخرج خارج منى ولا تبيت في منى، ولا تبيت في منى. فائدة ثانية أن نقول استدل بحديث الباب، نقول استدل بحديث الباب من قال إن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب، وهذا قول جمهور العلماء. من يستطيع أن يخرج لي وجه الدلالة؟ هنا أعيد السؤال مرة أخرى، أقول هذا الحديث الذي معنا حديث ابن عمر استدل به من يقول أن المبيت في منى واجب، كيف نأخذ وجه الدلالة من هذا؟ نعم استأذن، يقولون استأذن، طيب فأذن له استئذان العباس، هذه كلها إجابات. طيب الصحيح كما ذكرتم استأذن، فالإذن أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعمه العباس، والتعبير بالإذن يدل على وجوب المبيت، لأن الأصل عدم الإذن، كان مستقر في الأذهان أنه عدم الإذن، فقول جمهور العلماء على أنه ماذا؟ على أن المبيت واجب، والوجوب من ذلك ماذا؟ معظم الليل، لا كل الليل، يعني يكفي أن يجلس في منى معظم الليل سواء من أوله أو آخره لا يضر. القول الثاني قالوا أن المبيت بمنى سنة، أن المبيت بمنى سنة، وهذا قول أبي حنيفة ورواية في مذهب أحمد، وعند أبي حنيفة أنه سنة يكره تركها، استدلوا بماذا؟ قالوا لا يوجد دليل على الوجوب، وأما حديث الباب قالوا لا يدل على الوجوب، لأنه لم يتقدم إذن العباس أمر يدل على الوجوب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس يقول لهم لا بد أن تبيتوا في منى ونحو ذلك. وفائدة الخلاف ماذا؟ فائدة الخلاف أن الذين يقولون أن المبيت واجب بناء عليه أن من لم يبت في منى أنه يجبر هذا واجب بدم، والذين يقولون أنه سنة لا شيء عليه إذا ترك هذا المبيت. وعلى كل حال الأمر والله أعلم حتى أظهر الله أعلم القول الأول والقول بالوجوب، ويشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى وقال للناس لتأخذوا عني مناسككم، ولكن إيجاب الدم عليه يعني هذا فيه تردد، يعني حتى لو ترك الواجب هذا فيه تردد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر العباس بالدم حينما أذن له في ترك المبيت، في ترك المبيت. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل يقول في من ترك المبيت لا شيء عليه وقد أساء، يعني وقع في الإثم. وقبل أن نخرج من هذا الحديث الذي يليه، نقول من لم يجد، عرفنا أن المبيت واجب، لكن من لم يجد مكانا يناسب المبيت، يناسب المبيت فيه، يعني لا يناسب المبيت فيه، فإنه حينئذ يسقط عنه المبيت. وهذا كثير من الناس اليوم مثلا يبيت في مزدلفة، يبيت في العزيزية، يبيت في أي مكان آخر لعدم استطاعته أن يبيت في منى، حينئذ نقول يسقط، لأن الواجبات تسقط بالعجز، ولأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا قد اتقى الله ما استطاع، وحينئذ يسقط عنه المبيت. فمن لم يجد مسكنا على سبيل المثال، من لم يجد مسكنا أو يعني أقصد مسكنا يناسبه حينئذ لا يبيت في منى ويسقط عنه الواجب. حتى يعني بعض الناس يقول ربما نذهب ونفترش في الطرقات والأرصفة وإلى غير ذلك، نقول هذا ليس مكانا مناسبا، ليس مكانا مناسبا، والشرع لا يأمر بمثل هذا، لا سيما معه نساء، لا سيما معه نساء، فنقول في حقه أنه سقط المبيت عنك في منى، وحينئذ يبيت في أي مكان، يبيت في أي مكان. هذا هو الأمر والله أعلم. فإذا ظن عدم وجود مكان مناسب كما هو واقعنا اليوم يسقط عنه المبيت، يسقط عنه المبيت. ثالث الحديث الذي يليه هو حديث بكر ابن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه عربي فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أم من حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل. قادم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلتي وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحذيثه كما سيأتي تخريجه بعد قليل أنه من فرد به مسلم. لكن لاحظوا معي هنا ابن عباس، ابن عباس يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس كما تقدم معنا أنه لهم السقاية، سقاية الحج. فجاءه شخص عربي كأنه يعيب عليه ويقول له، يقول له ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن، يعني يسقون شراب رفيع وشراب يعني ثمنه غالي وأنتم تسقون، وأنتم تسقون النبيذ، هل أنتم عندك يعني أمن حاجة بكم، يعني هل قلة ذات اليد أو فقر عندكم أو بخل؟ فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل. ثم ذكر حادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم طلب سقيا فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله يعني باقي من ذلك أسامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا، فقال فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي تخريج الحديث، الحديث أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري وأخرجه أبو داود. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. النبيذ، النبيذ ما هو النبيذ؟ النبيذ هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك، فهو جائز في أصله، جائز، هو عبارة عن ما يوضع مثلا فيه قليل من التمر أو قليل من الزبيب فيكون طعم الماء حلو المذاق، هكذا يريدونه فقط، يعني الماء الذي يأخذونه يضعون فيه تمر مثلا، وهذا التمر يكون يعني يعني يمكث فترة بسيطة في الماء ثم يكون الماء طعم الماء حلو ويشربونه هكذا، يعني ماء محلى، محلى اما بتمر او زبيب او ربما يوضع فيه شيء اخر يعني كالعسل مثلا او ربما كحنطة والشعير وغير ذلك، هو في اصله جائز ولكنه إذا وصل إلى حد الاختمار حرم، لأنه تحول إلى مسكر. متى يصل إلى حد الاختمار؟ إذا طال مكثه، إذا طال مكثه يصل إلى حد الاختمار، بحيث أن الشارب له ربما يفقد عقله. ولذلك أحيانا تجدون في الأحاديث كيف هذا الحديث يدل على النبي صلى الله عليه وسلم شرب النبيذ، هناك حديث أخرى تنهى عن النبيذ، ونحن نعرف مثلا أحيانا بعض الناس يقول أن النبيذ هو الخمر، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول إذا عرفت أصل النبيذ ما هو عرفت حل هذا الإشكال، فأصله أنه لا بأس به، لكنه إذا وصل إلى إذا طال مكثه وصل إلى حد الاختمار ووصل إلى أنه مما يسكر، وحينئذ يحرم. قوله وسقى فضله، فضل الشيء ما زاد منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى ما بقي أسامة ليشربه. قول النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم وأجملتم، أي فعلتم الشيء الحسن الجميل، نأتي لفوائد هذا الحديث. نقول الفائدة الأولى، الحديث فيه دلالة على تسابق أهل الفضل في الخيرات، ومن ذلك خدمة الحجاج بإكرامهم وسقايتهم، وهذا شرف عظيم، ولذلك العباس وبني عم العباس كانوا يسقون الحج. الفائدة الثانية، نقول الحديث فيه المدح والثناء في الوجه. من أين نأخذ هذا؟ المدح والثناء في الوجه من أين نأخذ هذا؟ نعم، قلنا الحديث فيه المدح والثناء في الوجه، هذا من أين نأخذه؟ ما وجه الشاهد؟ تسابقوا يا أهل الفضل للخير. قوله أحسنتم وأجملتم، وأنتم أيضا أحسنتم وأجملتم، بارك الله فيكم. إذن هذا صحيح، قوله أحسنتم وأجملتم، وهذا ثناء، فهذا يؤخذ منه أن الثناء في الوجه ليس مذموما على كل حال، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سقاية العباس وشرب مما أعطوه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم وأجملتم كذا فصنعوا، وهذا ثناء، لكن بشرط أن يؤمن، على الممدوح الغرور والعجب بالنفس. أما إذا كان هذا الثناء يؤدي إلى الغرور أو يؤدي إلى العجب أو يؤدي إلى المبالغة ونحو ذلك فيكون مذموما، أو يؤدي إلى الكذب، فكل هذا مذموم. الفائدة، وأيضا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا فاصنعوا، هذا تخفيف على العباس، حيث لم يطالبهم أن يسقوا الناس العسل واللبن والأشياء التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة، وإنما رأى ما تيسر لهم من أمر السقاية قال لهم كذا فاصنعوا، وهذا تخفيف من النبي صلى الله عليه وسلم لهم. الفائدة الثالثة، نقول الحديث فيه أفضلية التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كذا فاصنعوا، وهم لا يحبون أن يغيروا ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأخذ آخر حديث ونتوقف في درسنا اليوم، هو حديث علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها، قال نحن نعطيه من عندنا، نأتي لتخريج هذا الحديث. نقول الحديث أخرجه غير مسلم، البخاري وأبو داود وابن ماجه رحمة الله عليهم أجمعين. نأتي لشرح ألفاظ الحديث. بدنه، قال أقوم على بدنه، البدن هنا جمع، مفرده ماذا؟ ناقة أو بعير أو بقرة؟ نعم، البدن نقول جمع، ومفرده ماذا؟ مفرده بدنة، لكن ما المقصود بالبدنة؟ هنا نأتي إلى التفصيل والتوضيح في معنى البدنة. إذن البدن جمع ومفرده بدنة، وما معنى البدن؟ دائما تأتينا في الأحاديث وغير ذلك. نقول أولا في أصل اللغة البدنة هي العظيمة عظيمة الجسم، وذلك يقال للرجل السمين يقال له بدين، ويقال للمرأة السمينة بدينة. يعني إذن البدنة هي العظيمة الجسم، هذا في أصل اللغة. وفي أصل اللغة أيضا تطلق على البقر والإبل والغنم، لكن المقصود بها في الأحاديث وكتب أهل الفقه المقصود بها الإبل خاصة. فإذا قيل بدنة المقصود به الإبل، وإذا قيل بقرة لأنهم يقول بدنة وبقرة، فالبدنة المقصود بها الإبل وبقرة أمرها واضح. قوله وأجلتها، الجلال بكسر الجيم هو الكساء الذي يطرح على ظهر البعير، كساء من أي نوع يطرح على ظهر البعير يسمى ماذا؟ جلاء. الذي يركب على البعير لا بد أن يضع كساء على ظهر البعير، هذا يسمى جلال. فالكساء الذي يوضع على ظهر البعير يسمى جلال. الجزار هو من كانت ذبح بهيمة الأنعام مهنة له، نأتي لفوائد الحديث. نقول الحديث فيه مشروعية التصدق بلحوم الهدي وجلودها وأجلتها، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إبلا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. فائدة الثانية أن نقول الحديث فيه دلالة على عدم جواز بيع لحوم الهدي وجلودها وأجلتها، وذلك ماذا؟ وذلك لأن العبد حينما يخرج الهدي فإنما يخرجه تعبدا لله جل وعلا، فقد عينه، وحينئذ لا يجوز أن يأخذ عوضا عليه، يعني من مال ونحوه. وذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم إعطاء الجازر أو الجزار، منع إعطاء الجازر من لحمها عوضا. يعني إذا جاء الجزار مثلا يريد أن يذبح الهدي أو يريد أن يذبح الضحايا على سبيل المثال، لا نقول له خذ هذه الكتف بدل 50 ريال اللي تذبح فيها هذه الشاة، خذ هذه الكتف وأكثر. لا، نقول لا. لماذا؟ لأن هذه الشاة أنت خرجتها تعبدا لله جل وعلا وعينتها، فهي لله جل وعلا، فلا تتخذ بها عوضا، فلا تأخذ بها مالا، ولا يجوز حينئذ أن نأخذ بها مالا. أما اللحوم فلا، فباتفاق العلماء لا لحوم الهدي ولا الأضاحي أيضا لا يجوز بيعها، ولا يجوز أن تكون عوضا أبدا. واختلفوا في الجلود والجلال، فقيل لا يجوز كاللحم، لا يجوز أن تباع. وهذا هو قول عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق، وقالوا إما أن يتصدق بها الجلود والجلال أو ينتفع بها، مثل الذي يذبح الأضحية الآن، إما أن يهدي ويتصدق وأما أن ينتفع ويأكله، أما بيع فلا بيع. استدلوا بحديث الباب. والقول الثاني قالوا يجوز بيع الجلود والجلال، ولكن إذا باعها وأخذ الثمن فإنه يتصدق بالثمن. وهذا قول أيضا روي حكاه المنذر عن أحمد وإسحاق، وهو وجه عند الشافعية، ويؤيد القول الأول، ما رواه أحمد عن قتادة بن النعمان مرفوعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصرفوا وكلوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوا. حينئذ لا تباع الجلود ولا يباع شيء من الأضحية، لا يباع شيء من الهدي. هذا هو الأظهر، والله أعلم. ولذلك إذا عينت الأضحية حينئذ إذا عينت انتهى أمرها، فهي لله جل وعلا. نأتي الفائدة الثالثة. نقول الحديث دليل على عدم جواز إعطاء الجازر منها شيئا. يعني الجزار من هذه اللحوم وهذا الهدي شيئا، وكذلك الأضاحي. وهل لا يعطى شيئا أبدا؟ وإلا يراد في الحديث شيء معين؟ هل معنى هذا أننا لا نعطي الجزار أي قطعة ولا شيء؟ أو أن المقصود شيء معين؟ يعني المقصود به أجرة، أحسنتم، يقصد به الأجرة، يعني أنك لا تعطيه، المقصود إذا كان أجرة صحيح، يعني أنك لا تعطيه هذا الشيء عوضا، لا تعطيه شيئا منها عوضا عن الأجرة، هذا هو المراد، هذا هو المراد. لكن لو كان مثلا الجزار فقير وأنا أعطيته حقه قيمة الذبح وأردت أن أتصدق عليه وأعطيه من لحوم الأضاحي أو الهدي، فهذا جائز، هذا جائز. وهناك من نهى عن هذا وقال أن الحديث ليس فيه تفصيل، حتى ما تعطيه ولا صدقة ولا شيء. قالوا لماذا؟ قال لو أعطيته صدقة ربما تسامح هو في السعر ونزل من الأجرة. أنا أقول الصواب أنه يجوز أن يعطيه، ولكن بعدما تعطيه حقه من الأجرة أعطيه صدقة من هذه اللحوم ونحوها. الفائدة الرابعة أن نقول الحديث فيه جواز الوكالة على الهدي، حيث أوكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقوم بشؤون البدن. نأخذ حديثا واحدا فقط ونختم به لأنه حديث يسير ليس فيه كثير، وهو الحديث العاشر في درسنا اليوم، لأننا بهذا نكون قد أكملنا عدة الدرسين، الدرس الأول 5 تحاديث، الدرس الثاني 5 تحاديث، وبهذا الحديث الذي سوف نأخذه بإذن الله الآن نكون قد أتممنا 10 أحاديث شرحا، وهو الحديث نعم نعم هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. تأملوا هذا الحديث، قال البدن عن 7 يعني مقصود به الإبل، والبقرة عن 7. تخريج الحديث، تخريجه الحديث نقول الحديث أخرجه غير مسلم البخاري، عفوا أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. شرح ألفاظ الحديث، عام الحديبية كان كانت أي سنة الحديبية كانت أي سنة؟ هل تذكرون ذلك؟ نعطيكم خيارات، هل كانت في السنة 7، 8، 9؟ نعم 7، 8، 9، نقول 8، وهنا 7، وهنا 9، والصواب أنها 6، 6 كما ذكر هنا. إذن هي السنة 6. نأتي إلى فوائد الحديث. فائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على جواز الاشتراك في الإبل والبقر، فيشترك في البدنة 7 وفي البقرة 7، وأما الغنم فكم يشتركون؟ هل هناك اشتراك في الغنم؟ لا اشتراك في الغنم، لا اشتراك في الغنم، هذا بالاتفاق، بالاتفاق أنه لا يشترك في الغنم. واختلفوا هل الاشتراك في الهدي يعني 7 في بقرة واحدة و7 في بعير واحدة وناقة واحدة، هل هذا في الهدي التطوع أو هدي الواجب؟ لأن هناك هدي واجب وهو مثل هدي المتمتع والقارن، وهناك هدي تطوع مثل من يهدي للحرم من البقر وغيرها. هل الاشتراك هنا 7 في هدي التطوع أو الواجب؟ هذا فيه خلاف، قيل في هدي الواجب والتطوع كلاهما، وهذا قول الشافعي، وقيل أنه في هدي التطوع دون الواجب، الواجب ليس فيه اشتراك، وهذا قول أحمد وجمهور العلماء، وقيل لا يجوز الاشتراك مطلقا لا في تطوع ولا واجب، هذا قول مالك، والأظهر والله أعلم الأول أنه يشترك 7 في الهدي سواء كان تطوعا أو واجبا، فليس في الحديث التفريق بين الواجب والتطوع. ونقف عند نهاية الحديث العاشر في درسنا اليوم، وبإذن الله تعالى نكمل من يوم الغد بإذن الله تعالى 6 بعد فجر يوم الغد، نكمل الحديث ونبدأ من الحديث 86 بإذن الله تعالى. كان عندكم سؤال اعرضوا هنا. نعم قل هنا هل يجوز أن نضحي ولا نقوم بتوزيع شيء منها؟ يجوز جائزة لا بأس أن ينتفع بكل الأضحية لا بأس، لكن الأفضل أن يكون هناك شيء في الصدقة وشيء في الهدية، يعني يأخذ بعضا منها يتصدق ولو بشيء يسير، وبعضا منها يهدي ولو بشيء يسير، وباقي يأخذه. أما السؤال الذي سؤال الطلاق ونحوه، هذا سؤال فيه تفصيل، هذا سؤال فيه تفصيل ولا يناسب ذكر إجابة هنا. طيب لعلنا نختم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، موعدنا غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.